بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فصل في جواز العمل بالعام قبل الفحص على المخصص. هل يجوز إذا ورد علينا عام أن نأخذ مباشرة ونعمل به كما يحلو لبعض المتفصلين؟ لقى حديث بالوسائل الآن، ايه اكو رواية بالوسائل، شو ولو كان الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي بهذه السهولة لكنا كلنا احنا مجتهدين، تلقى رواية من الوسائل والله قال بالوسائل كذا. فهل يجوز لنا العمل بالعام من دون الفحص عن المخصص ام لا؟ والمسألة طبعا ليست خاصة بالعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. هل يجوز العمل بالمطلق قبل الفحص عن المقيد؟ هل يجوز العمل افترض بأي شيء آخر، مثلا افترض بأسالة الحقيقة، يجوز قبل أن أعلم هل يوجد قرينة على أنه مجاز أو لا؟ وهي أمور افترض يمكن يحمل على الحقيقة، لكن أحتمل أن يوجد قرينة في مكان آخر على أن هذا الاستعمال مجازي، فيجوز أن أحمل على الحقيقة من دون أن أبحث لعله أكو قرينة على أن هذا استعمال مجازي. فالمثل هذا المطلب عام، المفروض لا يختص بالمقام، بس يبدو لأن أوضح مصادقه وأكثرها يعني وقوعا بالخطأ لو لم نأخذ يعني، لأن القاعدة هو العمل بالعام قبل الفحص المخصص لكثرة التخصيصات. فحين إذا واحد يصير بناء يعمل بالعام قبل الفحص المخصص يتورط في أخطاء كثيرة، فلأنه ربما أوضح المصادق بحثه هنا، وإلا المفروض في كل مطلب نبحث عنها. أي بدي خلينا نجعل العنوان العام هكذا، هل يجوز الأخذ بالظواهر من دون التعب والفحص عما يخالفها؟ ليش ما نجعل عنوان عام؟ لأن أصالة العموم تدخل بأصالة الظواهر، أصالة الإطلاق تدخل، أصالة الحقيقة كلها تدخل. فهل يجوز الأخذ بالظواهر من دون الفحص عما يخالفها أو عما يعارضها؟ هذا هو المطلب إذن. ثم طبعا الجواب واضح، طبعا لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، ما يجوز. فإذا شنو ذكره هنا؟ ويبدأ من المصنف يعترف على أنه الاتفاق بل الدعية الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. يقول المصنف استدل لهذا القول وهو عدم الجواز اللي ادعى الإجماع عليه لعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص بوجود ثلاثة، يردها المصنف ويلخص هذه الوجوه، لأن ما ذكر المصنف وإنما عرضان. فإذا استدل لعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن وجود المخصص له بوجوه، منها أنه قبل الفحص عن المخصص للعام لا يحصل الظن الشخصي بكون التكليف عاما، وأن مراد المتكلم هو العموم، وإذا لم يحصل ذلك فلا تجري أصالة العموم لأن جريانها وسائر الأصول اللفظية مشروط بحصول الظن الشخصي بكون العموم مرادا للمتكلم. هذا إذن الوجه الأول، بأنه أصالة العموم اللي محل الكلام ما تمسك بالعام شنو؟ يعني تلتزم بأصالة العموم، أصالة العموم وكل الأصول اللفظية إنما حجيتها من باب الظواهر، والظواهر مشروطة حجيتها بحصول الظن الشخصي بمراد المتكلم على وفقها. فلو قال المتكلم كلاما ظاهره معنى معين لكن لم يحصل ظن شخصي مقابل الظن النواب، لم يحصل ظن شخصي عندي بأن هذا الشيء هو مراد المتكلم، يقول لا يكون هذا الظهور حجة، لأن حجية الظهور مشروطة بحصول الظن الشخصي بأن هذا الظهور مراد فعلا للمتكلم. هاي المقدمة الكبرى والصغرى، أنه قبل الفحص عن المخصص لا يحصل ظن شخصي بأن هذا هو مراد المتكلم، لاحتمال أن المتكلم قد نصب مخصصا في مكان آخر، فما يحصل عندي ظن شخصي بالظهور إلا بعد الفحص عن المخصص، وحجية الظهور لا تتم إلا بحصول الظن الشخصي. فإذا لا تكون أصالة العموم حجة إلا بعد الفحص عن المخصص. هذا إذن الوجه الأول للدعية بالمقام. شنو رده؟ شنو رده هذا الوجه؟ يعني عملوا كل مظفر إن شاء الله كلنا تذكر هذا المطلب بأن حجية الظواهر ما مشروطة بحصول الظن الشخصي. ما دام أنت تعترف أن لفظ أسد يفترض حيوان مفترس تدل ظاهرة في العلم مفترس ولم ينصب قرينة على خلاف ذلك فتحمله على هل سواء حصل ظن شخصي عندك ولم يحصل. وإحنا إن شاء الله دورنا نكمل الثلاثة نرد عليها. فإذا هذا الوجه الأول علما أو الدليل الأول على عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص. ملخصه اذا متكون من مقدمتين. المقدمة الاولى ان اصالة التمسك بالعموم يعني اصالة العموم حجيتها من باب حجية الظواهر. والظواهر لا تكون حجة الا اذا حصل الظن الشخصي بان هذا الظهور هو مراد المتكلم. هاي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية ان الظن الشخصي بان هذا الظهور هو مراد المتكلم لا يتحقق الا بعد ان افحص عن المخصص. فاذا لا يجوز التمسك بالعام الا بعد الفحص عن المخصص حتى يحصل ظن شخصي بهذا حتى يكون حجة. الوجه الدليل الثاني ان اصالة العموم ومطلق الظواهر وقلنا اصالة العموم حجة فرع اصالة الظواهر حجة من باب لا بل ان اصالة العموم ومطلق الظواهر حجة من باب الظن الخاص في حق المشافه فقط. المشافه يعني الذي خوطب بالدليل وعن ذلك عصر صدور النص. اما غيره كنحن الذين مو مشافين بالخطاب وانما وصلنا للخطاب عبر روايات فحجيتها اصالة العموم بالنسبة اليه الى غير المشافه كنحن من باب الظن المطلق. الظن المطلق مقابل الظن الخاص نشرح المصطلحين ان شاء الله. فحجيتها بالنسبة اليه من باب الظن المطلق الثابت بدليل الانسداد والقدر المتيقن من حجية الظن المطلق هو ما اذا كان حاصلا بعد الفحص عن المخصص له. هذا اذن هو خلاصة الدليل الثاني. عندنا اكو ضمون نسميها ضمون خاصة واكو ضمون عامة. الضمون الخاصة نسميها ضمون معتبرة والضمون العامة اللي هي الضمن المطلق. القائل مثل نحن بدليل الانفتاح نقول انه وردت ادلة علمية يعني قام العلم والقطع عليها على ان بعض الظنون حجة كالظن الناشئ من خبر الواحد الظن الناشئ افترض من الادلة اللي باب الحجج نقيمها نسميها ظنون خاصة يعني ظنون خاصة عن ظنون معتبر يعني قام الدليل القطعي على حجيتها. هذا القائل بالانفتاح. القائل بالانسداد وانسداد باب العلم يقول لا ما عندي ظن خاص وباب العلم منسد فانا مضطر ان اتبع باعتبار العلم اذا انسد ننتقل للمرحلة البعد وهي الظن. فحينئذ اقول انه كل ظن شبه الظن المطلق الا ما نهى عنه الشارع كالظن القياسي والاستحساني وامثاله فيقول الظن المطلق حجة لان ما عندي ظن خاص عن اقامة الدليل المعتبر على حجيتي. زين وباب العلم منسد فشنو الشارع شلون وانا اعلم اني مكلف توجد عندي تكاليف ولسنا كالبهائم والاطفال بلا تكليف بلا احكام شرعية لانه مقدمة بالنسبة للذكرة اربع عن الذكرة بس المذكر فالشارع شنو اذا نعتمد على الظن المطلق مطلق الظن ما عنده ظن خاص. فهذا اذن الدليل الثاني وهو القائل منه بانسدادي يقول ان باب العلم منسد فاذا هل ظنون خاص قام الدليل العلمي على حجيتها ما عندي فشلون اذا ابني على اخذ الاحكام الشرعية يقول ابني على الظن المطلق. هاي المقدمة الاولى الكبروية. تجي الصغرى مالته يقول والظن المطلق لا يتحقق الا بعد الفحص عن المخصص واليأس من العثور عليه. لازم والقدر المتيقن من حجية رجعنا لكم والقدر المتيقن من حجية الظن المطلق هو ذلك الظن الذي يحصل بعد الفحص عن المخصص واليأس من العثور عليه. فهذا الدليل الثاني القائل بمنه انتدابي. واضح اذا انك ستطبقون الشرح عليه. شوف ان اصالة العموم حجة من باب الظن الخاص في حق المشافه فقط، وانتهوا المشافهين انقرضوا، انما نحن حجية شنو من باب الظن المطلق انتداب باب العلم. يقول الظن المطلق لا يكون حجة الا اذا حصل يعني بعد الفحص واليأس من العثور عليه. هذا اذا الدليل الثاني. الدليل الثالث انه يعلم اجمالا بطرو التخصيص، علم اجمالي يعلم اجمالا بطرو التخصيص على قسم كبير من العمومات، فكل فرد من العموم طرف للعلم الاجمالي، فلا يجوز اجراء اصالة العموم في اي طرف ما لم يفحص عن مخصصه حتى يخرج عن الطرفية للعلم الاجمالي. هذا اذن الدليل الثالث. يقول لو وجد عندك اناءان علمت اجمالا ان احدهما نجس، الاول فمو معلوم انه هو النجس والثاني مو معلوم هو النجس، فتقدر تطبق قاعدة الطهارة على الاول، كل شيء لك طهارة حتى تعلم بنجاسته، والثاني هم معلوم النجاس، اذا كل شيء لك طهارة حتى تعلم بنجاسته. يصير ما يصير، تجري الاصل وهو قاعدة الطهارة في جميع اطراف العلم الاجمالي. من يمنع من اجراء الاصول في جميع اطراف العلم الاجمالي؟ لانك تعلم اجمالا ان احد الاطراف نجس، فشلون تجري الاصل في جميع اطراف العلم الاجمالي؟ هذا خل في العلم الاجمالي، هاي واضح في هذا. الان عندي عمومات واعلم اجمالا ان كثيرا من هذه العمومات قد خصص، ما من عام الا وقد خصص، فما اقدر اجي الزم هذا العام اقول اتمسك باصالة العموم، لان عام اشك في تخصيصه التزم باصالة العموم. تجي هالعام اجري اصالة العموم، تجري بهالعام اصالة العموم، سوال العلم الاجمالي بطرو التخصيص على كثير من هذه الأجلة. فيقول إذن وجوب الفحص لأجل الخروج عن عهدة العلم الإجمالي، حتى ورما أفحص عن المخصصات فراحل جفد عدد من المخصصات بقدر المعلوم إجمالا فينحل العلم الإجمالي. إذا أخرجت افترض مثلا أنت تعلم إجمالا عندك 100 دليل، تعلم إجمالا أن 20 دليل منها مخصص إجمالا، بالضبط 20 افترض، فحينئذ ورا ما اجريت الفحص لقيت هذا الدليل قد خصص اخرجته، لقيت هذا الدليل قد خصص اخرجته. فاذا اخرجت من اطراف العلم الاجمالي افرادا بقدر العدد المعلوم اجمالا انحل العلم الاجمالي، كما لو امامك 5 دجاجات مثلا تعلم وحده منها بعد ما مشويات الدجاجه، ما مشويات حتى ياتي لها اللعاب، عندك 5 دجاجات علمت اجمالا ان احدها غير مذكر وشبه محصورة، ما يصير تجري اصالة الحل فيها جميعا، صح ولا لا؟ بس اذا اجدت هاي البزونة هاي الوكيحة اخذت دجاجة وراحت، تقدر تجري بعد اصالة الحل في الافراد. ليش؟ لانه قد خرج افراد بقدر المعلوم اجمالا، بعد اقدر اجري اصالة الحل في الاربعة الباقية. ليش؟ لعل الدجاج اللي اخذت البزونة هي غير المذكات، فبعد ما بقى عندي علم اجمالي، عندي علم اجمالي ما بقى انحل العلم الاجمالي، الاحتمال ان الدجاجة التي فقدت هي التي كانت غير مذكات. احتمال، شوف احتمال، اذا ماكو علم، علم ماكو، عندك علم لا لا ينحل اذا خرج بعدد المعلم الاجمالي. لا لا بالعكس بالعكس، انت حينما كانت 5 كنت تعلم وتقطع اجمالا ان واحدة، الان هاي من راحة الوحدة، عندك قطع بان احد الاربعة الباقية هو المحرم، ما عندك شو، ما بقى علم، ما يخالفه، هذا يكفيني انا، شنو المانعني من اجراء الاصل في الاطراف علم الاجمالي، ما بقى علم اجمالي، بقى احتمال اجمالي، ظن اجمالي، صح تمام، بقى احتمال اجمالي، صح، انا اقول لك انا لم تكن احتمال، بقضان هم راتي دم سميضا، لكن ما وقع الإجماع، وإنما الذي كان يمنع من إجراء الأصل في جميع الأصل العلم الإجماع. والآن بعد أن خرج عدد أفراد بقدر المعلوم إجمالا، هو المعلوم إجمالا غير مذكر كم واحد؟ واحد. والآن قد راح واحد، فإذا بقى ظن إجمالي، والظن الإجمالي لا يمنع من إجراء الأصول، مو علم إجمالي. هذا إذا خلنا نكتب إلى فحين إذا نجي نطبق هذا الكلام على موردنا. الآن يقول ذرغ الفحص عن المخصص ما أقدر أتمسك بأي عام، لأن أي عام أتلتزم به خطوها الدجاجة غير المذكر، أجي ألتزم بهالعام خطوها الدجاجة غير المذكر ألتزم. لكن بعد الفحص عن المخصص وخروج عدة أدلة، لأن من أفحص عدة مخصصات، فرح تخرج عدة أدلة مخصصة بقدر المعلوم إجمالا من الأدلة أنها مخصصة، فما يبقى بعد علم إجمالي يمنع من إجراء أصالة العموم في الأطراف الباقية. يقول من هنا وجب الفحص لكي أتخلص من عهدة العلم الإجمالي. هذه الأدلة الثلاثة إذن اللي ذكرت لعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، هذا ما استدل به على لزوم الفحص، ولكن يمكن الرد على هذه الوجوه بأنها ناظرة إلى غير ما هو محل الكلام. هذا رد المصنف. فإن محل الكلام في جريان أصالة العموم مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني مقابل هاي الأول آسية أو في خصوص ما بعد الفحص، يعني مطلقا يعني قبل الفحص أو بعد الفحص، إنما هو بعد الفراغ عن اعتبار أصالة العموم من باب الظن النوعي للشخصي، فلا وجه للدليل الأول. إذا هذا راح يكون رد الدليل الأول. وبعد الفراغ عن اعتبارها في حق المشاكل أي المخاطب مباشرة وهو عصر صدور النص وغيره الذين نحن لسنا مشافين بالخطاب، ومن باب الظن الخاص للظن المطلق، كما أن باب العلمي ليس ممسدا علميا، وإن امسد باب العلم فلا وجه للدليل الثاني. هذا وبعد الفراغ عن انحلال العلم الإجمالي بسبب العثور على مقدار من المخصصات يعادل المعلوم بالإجمال، فيسقط وجوب الفحص فلا وجه للدليل الثالث. إذن هذه الأدلة الثلاثة كلها يقول مردودة، لأنك تحشون في غير ما هو محل الكلام. محل كلام نقول ماخذين مسلم الفراغ من هذه الأمور الثلاثة اللي تقولها. أما الأمر الأول كان هو الأمر الأول، فتقول أن حجية الظواهر مبني على الظن الشخصي، والظن الشخصي لا يحصل إلا بكلا حجية الظواهر ما مشروطة بالظن الشخصي وإنما بالظن النوعي. يقول فبعد الفراغ منها الكبرى أن حجية الظواهر ما مشروطة بظن الشخصي حتى يتم الفهم، فمتروح من وين؟ بالجزء الثالث حجية الظواهر. بعد تجي للدليل الثالث تقول أنه الخطاب بس مبني على الظن النوعي في حق المشافه دون غيره، لا هذا هم بالجزء الثالث فارغين منه، على أن المخاطبين وغيرهم على حد سواء نزلت هاي الخطابات للمشافه وغيره. هاي أولا. وثانيا باب العلمي ليس منسدا، وإن كان باب العلم منسد صح لغياب المعصوم ما موجود وماكو وحي، باب العلم منسد، لكن باب العلمي ما منسد. يعني باب العلمي يعني الأدلة التي قام العلم والقطع على حجيتها، بل هذا ما منسد. وسنبحث في مبحث الحجج والإمارات نجد عدة أدلة قام العلم والقطع على حجيتها، فإذن باب العلمي ما منسد. وحجية الظواهر ليس من باب الظن المطلق كما زعم، وأن الظن المطلق لا يتحقق إلا بعد الفحص الآخر. لا لا، ليس حجية الظواهر من باب الظن المطلق، وإنما لقيام الدليل القطعي على حجيتها. وما منصب باب العلمي فإن كان باب العلم منصب. تجي الدليل الثالث قال أيضا بعد الفراغ أن العلم الإجمالي منحل، لأني عندي أدلة أعلم بتخصيصها مساوي عددها للمعلوم إجمالا. كلامنا بعد الفراغ من انحلال العلم الإجمالي. فهاي إذا أدلة الثلاثة كلها تتحدد في غير المورد الذي نحن فيه، ونحن إنما نتكلم ونسأل هذا السؤال وهو جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص بعد الفراغ من كل هاي الأمور الثلاثة اللي تتفضلت بها. إذن فالصحيح ما هو أيها المصنف؟ يقول المصنف الصحيح هو التفصيل في المقام، شوي سرعة بالكتابة بالله حتى لا يدركنا الوقت، بأن يقال أن العمومات الصادرة من المتكلم على نحوين، فتارة تصدر من متكلم جرت عادته على طرح العمومات والإتيان بمخصصاتها بعد ذلك، كما هو الحال في عموم الكتاب والسنة. هذا النمط الأول للمتكلمين، أن يطرح العمومات ثم في وقت آخر يطرح المخصصات، وهذا دأب الكتاب والسنة كما نعلم تاريخيا ووجدانا. وأخرى حال متكلم آخر شلون تكون؟ تكون صادرة من متكلم جرت عادته على طرح العمومات والإتيان بمخصصاتها مقرونة معها، كما في عمومات أهل المحاورة. نحن لم يجد دأبنا على أن أنطيك عام اليوم هو رسنا أنطيك الخاص، دأبنا أهل المحاورة أن إذا عندي عام وخاص رأسا أنطيك إياه المستقل. فنحن أهل المحاورة دأبنا من الثاني، بينما الكتاب والسنة دأبها من الأول. فيقول بالثاني على النحو الثاني يجوز العمل بالعام من دون الفحص على المخصص، لأن لو كان هناك مخصص فهذا دأبه من النحو الثاني اللي ينطني رأسا ويا العام. فما دام ما انطاني مخصص ويا العام إذا أنا بعد في حل من الفحص. إنما وين يجب الفحص قبل العمل بالعام؟ يقول بالنحو الأول اللي جرى دأبه على أن ينطين العمومات ثم ورا مد قصيرة أو طويلة ينطين الخاص. يقول هذا هو التفسير الصحيح. هنشوف المتكلم المخاطب إليه من أي نحو هو. إذا من النحو الأول اللي جرى دأبه على الفصل بين التخصيصات والعمومات، قال هذا لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص المخصص. وإذا المتكلم وياك من النحو الثاني اللي جرى دأبه إذا عند مخصص ينطيني رأس المتصل بالكلام ما يعجل بعده، قال هذا يجوز العمل بالعام قبل الفحص المخصص. هذا يقول المصنف هو التحقيق في المقام. هل يقول ففي النحو الأول الذي تكون العمومات في معرض التخصيص لا بد من الفحص، فإن بناء العقلاء الذي هو مدرك أصالة العموم لم يجري على التمسك بأصالة العموم والعمومات المذكورة. وفي النحو الثاني يجوز العمل بالعام قبل الفحص لثبوت بناء العقلاء على العمل بالعموم قبل الفحص. إذن هذا انتهى المطلب بتفاصيله وهو جواب السؤال هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص على المخصص؟ كشفنا تدل بثلاث أدلة كلها مردودة، والصحيح عند المصنف هو هذا. فهذا الكلام كله انتهى بالنسبة إلى أصل السؤال وهو هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص على المخصص ولا؟ لأن شفنا يجب، لكن لوجه ذكرناه غير الوجوه الثلاث. يجي سؤال ثاني، ما هو مقدار هذا الفحص الذي يجب أن أجريه قبل التمسك بالعام؟ نقرأ مثلا قبل الدخول في هذا المطلب الثاني. فصل، هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ قال فيه خلاف، والمفروض ما فيه خلاف، ما عندنا خلاف عنهم، لا يجوز العمل بالعام قبل الفاسع المخصص. هل يقول وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه، بل ادعي الاجماع عليه على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. يقول والذي ينبغي ان يكون محل الكلام، فالمصنف اذا ما ذكر الادله الثلاثه التي قالوها واستدلوا بها على عدم وجوب العمل، وانما راسا اجاب عنه، قال كلامنا بعد الفراغ من رد هذه الامور الثلاثه اللي استدلوا بها. فمن هذا الكلام نستفيد ما هي الادله الثلاثه التي ذكروها. قال والذي ينبغي ان يكون محل الكلام في المقام هو هل تكون اصاله العموم متبعه مطلقا او بعد البحث عن المخصص والياس عن الظفر به. يقول بغض النظر كما هي نتيجتك، اصاله العموم هي متبعه مطلقا يعني قبل الفحص وبعده، او لا خصوص اصاله العموم متبعه خصوص ما بعد البحث عن المخصص فمطلقا مقابل بعد البحث عن المخصص. فبيس بغض النظر أصالة العموم ما هي النتيجة سنوصلها، يقول بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص. هذا الرد على الثاني راح يكون بعد حسب ترتيبنا حسب الظاهر هذه رد على الثاني، لأنه يقول بعد الفراغ عن اعتبارها أصالة العموم بالخصوص، أي من باب الظن الخاص مو من باب مطلق الظن، حتى تيجي تقولوا ان مطلق الظن لا ينعقد الا بعد اليأس من المخصص. لا المخصص احنا مفروغ منه ومسلم في الجزء الثالث حسب المبصر مباحث الحجج، مسلم على ان توجد ادلة قام الظنون قام الدليل القطعي على اعتباره، نسميها الظنون الخاصة او الظنون المعتبرة، هاي الظنون التي قام الدليل القطعي على حجيته. فاذا اصالة الظهور حجيته مو من باب الظن المطلق، وإنما من باب الظن الخاص بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص، هاي أصالة الظهور وغيرها قام الدليل القطعي على حجيتها. قال طبعا في الجملة يعني إما مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص في الجملة، يعني هذا يأتي الكلام من باب الظن النوعي للمشافه وغيره. شلون ادعى هذا على أن بس المشافهين يكون من باب الظن النوعي، أما غير المشافهين يكون من باب الظن المطلق؟ لا هذا ليس بصحيح للمشافي وغيره. إضافة الله قلنا أن باب العلم ليس باب العلم ليس منسدا وإنما مفتوح، فماكو حاجة للتعبد بمطلق الظن ما دام توجد ظنون خاصة قام الدليل القطعي على حجيتها، ما لن يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا. إذن بعد الفراغ أيضا بأنه بعد الفراغ من العثور تفصيلا على بعض الأدلة المخصصة، فحينئذ نحل العلم الإجمالي. وإن كنت أعلم أن أمامي 100 دليل، فالمئة دليل أدري أن 20 منها إجمالا مخصصات، بس من هالعشرين من بين 100 ما أدري علم إجمالي، فحينئذ أي عام أريد أتمسك به ما أقدر أقول خاص هو واحد من 20 المخصصات. بس إلى هيك يقول بعد الفراغ، بعد الفراغ من أني قد علمت أن 20 دليلا لقيت المخصصات إلها، فنحل العلم الإجمال يعني علم إجمال 20 من المئة مخصصات، وأنا بين يدي 20 دليل قد علمت تفصيلا بتخصيصها، فصار عندي عدد معلوم تفصيلي بقدر المعلوم إجمالا، فنحل العلم الإجمال. تقول ليش بتستدل بسبب العلم الإجمال؟ فنحن نتحدث بعد الفراغ من هذه الأمور، فلا مجال إذن لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص والياس. فإذن يقول هذه الأدلة كلها مردودة، لأن ذولا بيعتون مين محل الكلام، المفروض محل الكلام مفروغة من هذه الأمور كلها مسلمة. فالتحقيق إذن يقول المصنف فالتحقيق عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص فيما إذا كان، هذا إذن التشقيق قلنا أن المتكلم على نحو تارة وتارة، شوف هاي فيما إذا كان هذا النحو الأول من المتكلمين اللي جرى دأبه على أن يقول العمومات في زمان والخصوصات في زمان آخر، هذا النحو الأول. فيما إذا كان في معرض التخصيص أي العام مالته معرض للتخصيص في أي زمان كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة، وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء فإننا نقطع بذلك على عدم العمل به فلا أقل من الشك. فإذن هذا هو أيضا السطر اللي أنا ما قرأته بالتقرير لكن لو أردي ذاك أنت تصورت أني أنا مجيد على كل. فإذن المتكلم على نحوه النحو الأول اللي جرى دأبه على أن يقول العمومات ثم في زمان آخر يقول الخصوصات. قال ففي مثل هذا النحو ما يجوز التمسك بالعام حول الفحص على المخصوص لأننا نقطع بأن سيرة العقلاء لم تجري على العمل بالعام في مثل هذه الحالات. يقول وإذا ما نقدر ندبع خلنا تنزل وياك أننا نقطع بأن سيرة العقلاء فلا أقل من احتمال والاحتمال شاهدا الشك في الحجية مساوية لعدم الحجية كما سلمتكم المشهور. فهذا إذن هو النحو الأول. شوف أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به يقول إحنا نقطع بأن سيرة العقلاء جرت على عدم العمل بأصالة العموم في مثل هذا النحو الأول اللي جرى ديدنه أن يقول العام ويترك العام عرضة للتخصيص. يقول في معرض التخصيص يتركه عرضة للتخصيص في أي زمان. يقول نقطع بأن سيرة العقلاء جرت على عدم جواز العمل بالعام إلا بعد الفحص المخصص. وإذا تنزلنا وقلنا لا ما في قطع عمنا في الشقة لا أقل من الاحتمال والاحتمال يكفينا هنا في الشكل حجية. قام المولى شبيه ليه هي لا لا ليست مخالفة في السيرة العقلائية لا لا بالعكس توجد مصالح والتدريج في تبليغ الأحكام مثلا يعني نزوم العسر والحرج لو بلغت الأحكام دفعة واحدة ها؟ لا هذا واقع على مسلم والوجدان شاهد على ذلك ما يحتاج إلى ما يحتاج إلى هذا ثابت بالوجدان على أنه الأحكام ما بلغت دفعة واحدة وإنما بلغت عمومات مجملات ثم بينت وخصصت خلال 23 سنة وربما حتى في عصر المعصومين أكو أحكام ما بلغت ولا في زمن رسالة كلها وإنما بلغها المعصومين على مستمع. وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه وهو كاف في عدم الجواز كما لا يخفى. وأما إذا لم يكن العام كذلك هذا النحو الثاني العام اللي مثل إحنا عامنا ما لسنا إحنا على المحاورة ما جرى ديدننا على أن ننطيك العام اليوم وأعطيك الخاص ما أدري شو فيه لا جرى ديدننا على المحاورة على أن إذا عندي خاص أنطيك إياه مباشرة ويا العام. هذا النحو الثاني اللي قسمنا لكم. وأما إذا لم يكن العام كذلك كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات فلا شبهة في أن سيرة العقلائية على العمل به بلا فحص على المخصص. فبين النحوين إذن يقول التحقيق المصنف أن كلام المتكلمين على نحوين سارة النحو الأول أن ينطي العام ويتركه عرضة للتخصيص في أي زمان وهو دأب الكتاب والسنة قال هذا ما يجوز العمل بالعام قبل الفحص المخصص يعني سيرة العقلائية اللي هي الدليل على أصالة الظهور هي تمنع من ذلك. النحو الثاني من المتكلم اللي إذا عند خاص ينطي مباشرة إلى العام كما هو دأبنا نحن على المحاور قال في مثل هذا النحو الثاني من الكلام يجوز التمسك بالعام قبل الفحص على المخصص. يقول إذن وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم به هذا يدخل إذن في جواب السؤال الثاني وهو الآن عرفنا على أنه أصل الجواب وهو أنه طلع أبنا لا يجوز هذا الانتهينا منه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص على المخصص. الآن ندخل في سؤال ثاني وهو ما هو مقدار هذا الفحص الذي يجب أن نفحصه حتى يجوز لنا أن نتمسك بالعام. هذا نؤجله إن شاء الله والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله وصحبه.